بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. ما زال الكلام في الصحيح في مباحث الوضوء، والباب الذي معنا اليوم باب وجوب غسل الرجلين بكمالهما. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى قالوا: أخبرنا عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يوم توفي سعد بن أبي وقاص، فدخل عبد الرحمن بن أبي بكر فتوضأ عندها، فقالت: يا عبد الرحمن، أسبغ الوضوء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ويل للأعقاب من النار. وحدثني حرملة بن يحيى حدثنا ابن وهب أخبرني حيوة أخبرني محمد بن عبد الرحمن أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهاد حدثه أنه دخل على عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال: حدثنا عمرو بن يونس حدثنا عكرمة بن عمار حدثني يحيى بن أبي كثير قال: حدثني أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن حدثني سالم مولى المهري قال: خرجت أنا وعبد الرحمن بن أبي بكر في جنازة سعد بن أبي وقاص، فمررنا على باب حجرة عائشة فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. حدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن أعين حدثنا فليح حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهادي قال: كنت أنا مع عائشة رضي الله عنها، فذكر عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. وحدثني زهير بن حرب حدثنا جرير حاء وحدثنا إسحاق أخبرنا جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن أبي يحيى عن عبد الله بن عمرو قال: رجعنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، حتى إذا كنا بماء بالطريق تعجل قوم عند العصر فتوضأوا وهم عجال، فانتهينا إليهم وأعقابهم تلوح لم يمسها الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ويل للأعقاب من النار، أسبغوا الوضوء. وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان حاء وحدثنا ابن المثنى وابن بشار قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا شعبة كلاهما عن منصور بهذا الإسناد، وليس في حديث شعبة أسبغ الوضوء، وفي حديثه عن أبي يحيى الأعرج. حدثنا شيبان بن فروخ وأبو كامل الجحدري جميعا عن أبي عوانة قال أبو كامل: حدثنا أبو عوانة عن أبي بشر عن يوسف بن ماهب عن عبد الله بن عمرو قال: تخلف عنا النبي صلى الله عليه وسلم في سفر سافرنا، فأدركنا وقد حضرت صلاة العصر، فجعلنا نمسح على أرجلنا، فنادى ويل للأعقاب من النار. حدثنا عبد الرحمن بن سلام الجمحي، حدثنا الربيع يعني ابن مسلم عن محمد وهو ابن زياد عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال ويل للأعقاب من النار. حدثنا قتيبة وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قالوا حدثنا وكيع عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة أنه رأى قوما يتوضؤون من المطهرة فقال أسبغوا الوضوء، فإني سمعت أبا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول ويل للعراقيب من النار. حدثني زهير بن حرب، حدثنا جرير عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار. أولا وقبل كل شيء نبدأ بتراجم بعض الرجال الذين لم نترجم لهم في الدروس السابقة. فمن هؤلاء أحمد بن عيسى الذي حدث عنه الإمام مسلم هنا في الإسناد الأول من الباب، قال حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وقد ترجمنا له في الدرس الماضي، وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى. أحمد بن عيسى هذا ابن حسان المصري المعروف بالتستري، روى عن المفضل عن الفضل بن فضالة وابن وهب وأزهر السمان، وروى عنه البخاري ومسلم والنسائي وابن ماجة. قال النسائي ليس به بأس، وقال الذهبي لم أجد له حديثا منكرا، وقال الخطيب ولم أرى لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه، أي أن بعض الناس تكلموا به ولكن الكلام الذي ذكروه فيه ما يستدعي ترك حديثه. وهذا كثير في الرجال سواء أكان في صحيح مسلم أم كان في غيره، الطعن كثير ولكن ليس كل طعن يقبل، فبعض الطعون تكون مقبولة ومؤثرة في الراوي، وبعض الطعون ما يكون مؤثرا، وبناء على ذلك ربما يفتح الإنسان بعض كتب الجرح والتعديل ولا يكون عنده خبرة. بأساليب الجرح والتعديل وكيف يرجح بين الأقوال المتعارضة فيما إذا طعن بإنسان وفي نفس الوقت زكي، ما الذي يرجح؟ هل يرجح الجرح أم يرجح التعديل؟ وهذا من المباحث الهامة التي يطنب علماء الأصول وعلماء المصطلح في الكلام عنها. لا أريد لنا أن أستطرد في بيانها لأنها لا تتسع لها لا الساعة ولا الساعات. وقد أفرد الإمام تاج الدين السبكي في طبقاته أفرد بحثا مستقلا للكلام على الجرح والتعديل، متى يقدم الجرح على التعديل ومتى يقدم التعديل على الجرح، كما أفردها كثيرون من المتأخرين لأهمية هذا الموطن الذي تزل به أقدام كثير من الناس. معظم الرجال أو كثير من الرجال تكلم بهم ولو قال قائل لم يسلم أحد من الكلام فكان مقبولا مع المبالغة فيه. حتى الإمام أحمد بن حنبل تكلم فيه بعض معاصري، ولذلك أفرد الإمام الذهبي رضي الله تعالى عنه رسالة مستقلة سماها جزء في من تكلم فيه وهو موثق، وقد نسختها أثناء الدراسة من نسخة خطية نقلت عن نسخة الإمام الذهبي مباشرة، ترجم فيها الإمام الذهبي لعدد كبير من الرجال، وقال في مقدمتها: هؤلاء الرجال إن لم يصل حديثهم إلى أعلى درجات الصحيح فلا يقل عن درجة الحسن. ثم ذكر ممن تكلم فيه الإمام أحمد بن حنبل، وعقب عليه بقوله: إذا تكلم في أحمد فمن الذي لا يتكلم فيه؟ إذا كان الإمام أحمد قد تكلم فيه، من بقي في هذه الأرض لا يتكلم فيه؟ معنى ذلك أنه لا يوجد في الإسلام عدل، ولا يوجد في الإسلام ثقة، ولا يوجد في الإسلام عالم. فالكلام كثير، ولكن ليس كل كلام يقال يسمع. ولذلك نجد العلماء لما الواحد منا يفتح كتب الجرح والتعديل يجد بعض الرواة الثقات الذين ترجم الذين روى عنهم البخاري ومسلم، بل ملئت كتب الصحيح بأخبارهم، ومع ذلك تفتح ميزان الاعتدال للإمام الذهبي أو لسان الميزان لابن حجر فتجد في هذين الكتابين كثيرا من الطعون بهؤلاء الرجال. فكيف حدث عنهم البخاري وكيف حدث عنهم مسلم مع أنهم قد طعن فيهم؟ الجواب على ذلك ما ذكرته الآن، من أن ليس كل طعن يقبل، وإنما بعض الطعون تقبل وبعض الطعون لا تقبل. فأحمد بن عيسى ابن حسان المصري هذا قال فيه الخطيب، تكلم فيه بعض الناس ثم عقب على ذلك بقوله: ولم أر لمن تكلم فيه حجة توجب ترك الاحتجاج بحديثه. إذن فهذا الكلام الذي ذكر فيه كلام لا يقبل، ولا سيما إذا كان من كلام الأقران بعضهم ببعض، وهذا كثير ومعروف. توفي أحمد بن عيسى سنة 43 و200. الثلاثة هارون بن سعيد الأيلي وأبو الطاهر وأحمد بن عيسى يحدثون عن عبد الله بن وهب عن مخرمة بن بكير. مخرمة ابن بكير هو مخرمة ابن بكير ابن عبد الله بن الأشج المخزومي مولاهم أبو المسور المدني، روى عن عامر بن عبد الله وروى عن أبيه أيضا، وروى عنه ابن وهب والقعنبي، خرج له البخاري في الأدب المفرد، وخرج له مسلم في الصحيح وأبو داود والنسائي في السنن. توفي سنة 59 و100. ومخربة بن بكير هنا يحدث عن أبيه، أبوه بكير بن عبد الله ابن الأشج المخزومي مولاهم أبو عبد الله المدني ثم المصري، روى عن أبي أمامة بن سهل وابن المسيب وحمران، وروى عنه ابنه مخرمة وابن عجلان وعمرو بن الحارث. توفي سنة 27 و100. بالنسبة لمخرمة ابن بكير يقول فيه أبو داود: لم يسمع من أبيه بكير إلا حديث الوتر. معنى هذا أن ما يرويه عن أبيه من غير أحاديث الوتر يعتبر منقطعا، لأنه ما حدث عن أبيه إلا بهذا الحديث. ولكن من حفظ حجة على من يحفظ. والإمام مسلم هنا يحدث عن مخرمة بن بكير عن أبيه عن سالم بهذا الحديث، حديث إصباغ الوضوء. ويبدو أن هذا الكلام فيه وهم من النقلة، وعلى ما أعتقد أنا والله أعلم أن أبا داود لم يقل هذا الكلام. الكلام الذي ساقه صاحب الخلاصة الخزرجي قال فيه بعد أن ذكر القعنبي، قال: حدث عنه ابن وهب، أي عن مخرمة ابن بكير، حدث عنه ابن وهب كما هو معنا في صحيح مسلم والقعنبي، ثم قال: ولم يسمع منه إلا حديث الوتر. والله أعلم لم يسمع منه، لم يرد بهذا أن مخرمة لم يسمع من أبيه إلا حديث الوتر، وإنما المراد منه والله أعلم أن القعنبي لم يسمع من مخرمة إلا حديث الوتر، وإلا فهو مخرمة بن بكير يحدث عن أبيه عن سالم مولى شداد قال: دخلت على عائشة زوج النبي، في أسانيد كثيرة متعددة، ولا هذه ليست مما يخفى. فأظن أن الضمير يرجع إلى القعنبي، فصار لبس واضطراب وسقط في بعض النسخ، فذكر أنه لم يروي عن أبيه إلا حديث الوتر، ولكن الواقع والله أعلم أن المراد بأن القعنبي لم يروي عنه إلا حديث الوتر، والله أعلم. في الحديث الثاني يقول الإمام مسلم: حدثنا حرملة ابن يحيى، حدثنا ابن وهب، أخبرني حيوة. حيوة هذا هو حيوة ابن شريح ابن صفوان التجيبي، أبو زرعة المصري الزاهد العابد الفقيه، أحد الأئمة المشهورين، روى عن أبي يونس مولى أبي هريرة ويزيد بن أبي حبيب وحميد بن هانئ وخلق، وروى عنه الإمام الليث وابن وهب وابن المبارك وهانئ بن المتوكل، وهو آخر من حدث عنه. قال ابن وهب في مناقب حيوة، قال: كان يأخذ عطاء كل سنة 60 دينارا، فما يطلع منزله حتى يتصدق بها، ثم يجيء منزله فيجدها تحت فراشه، يعني يأخذ العطاء فيأبى إلا أن يتصدق به كله، فيتصدق به في الطريق على الفقراء، وهذه عادته ودأبه طيلة أخذه للعطاء، ولكنه عندما يصل إلى بيته يجد نفس العطاء ونفس المبلغ تحت فراشه. هكذا يقول ابن وهب في مناقبه. ووجوده للمال أو وجدانه للمال تحت فراشه يحتمل احتمالات كثيرة. من المحتمل أنه حينما عرفت أن هذه سيرته وهذه عادته، فكانوا إذا أعطوه عطاءه أنفقه وتصدق به، بعثوا له بعطائه مرة ثانية حتى يقتات به ويتقوى على العيش بواسطته، والله أعلم، وقد تحمل على محامل أخرى. توفي حيوة بن شريح 58 و100، وخرج له الستة في كتبهم. وفي الإسناد الثالث يقول الإمام مسلم: وحدثني محمد بن حاتم وأبو معن الرقاشي قال: حدثنا عمرو بن يونس، حدثنا عكرمة بن عمار. أما محمد بن حاتم فهو ابن ميمون المروزي أبو عبد الله القطيعي شيخ مسلم، روى عن وكيع والقطان وابن علية وابن عيينة وطبقتهم، وروى عنه البخاري ومسلم وجماعة. توفي سنة 35. وأما الرقاشي أبو معن فهو زيد بن يزيد، زيد بن يزيد الرقاشي أبو معن البصري، روى عن المعتمر بن سليمان وغندر، وروى عنه مسلم ووثقه. وأما عكرمة بن عمار فهو عكرمة بن عمار الحنفي العجلي أبو عمار اليمامي أحد الأئمة من التابعين، روى عن إياس بن سلمة وعن الهرماس بن زياد، وروى عنه شعبة والسفيانان الثوري وابن عيينة ويحيى القطان وابن المبارك وابن مهدي وخلق. توفي سنة 59. وخرج له مسلم والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة. وأما شداد بن الهاد الذي مر معنا ذكره هنا، قال الإمام مسلم في الحديث الأول عن سالم مولى شداد، وقال في الثاني أن أبا عبد الله مولى شداد بن الهادي حدثه، وفي الثالث حدثني سالم مولى المهري، وفي الرابع حدثني نعيم بن عبد الله عن سالم مولى شداد بن الهاد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذه كلها صفات له لشخص واحد، وهو شخص واحد له أسماء كثيرة وله كنى كثيرة، يقال له سالم مولى شداد بن الهاد، ويقال له سالم مولى المهري، وسالم بادوس، وسالم مولى مالك بن أوس بن الحدثان النصري، وسالم سبنان، وسالم البراد، وسالم مولى البصريين، وسالم أبو عبد الله المديني، وسالم بن عبد الله، وأبو عبيد الله مولى شداد بن الهاد. فهذه كلها تقال فيه بهذا الرجل. قال أبو حاتم: كان سالم من خيار المسلمين. وقال عطاء بن السائب: حدثنا سالم البراد وكان أوثق عندي من نفسي. وهذا الرجل الذي تتكرر أسماؤه وكناه يفيدنا عند الكلام على تدليس، على التدليس. قلنا من أنواع التدليس أن يذكر الإنسان شيخا له بأسماء كثيرة وألقاب كثيرة حتى يوهم الناس بأن له كثرة من المشايخ، فيتعجب الناس من كثرة شيوخه. فربما يذكر الشيخ الواحد بأسماء كثيرة متعددة وبكنى مختلفة وبألقاب متباينة ليدلس على الناس بأن له شيوخ كثر وهم في الحقيقة رجل واحد. هذا من أمثالهم، ما أقول إن الرواة هنا يدلسون، ولكن هذا الرجل يفيد من يريد أن يدلس بكثرة أسمائه وكثرة ألقابه وكنى، كما رأيتم له حوالي 10 أسماء وكنى وألقاب. وفي قول الإمام مسلم: حدثنا عكرمة بن عمار، حدثنا يحيى ابن أبي كثير، أو حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن، حدثنا سالم مولى المهري، قال: هذا إسناد اجتمع فيه أربعة تابعيون يروي بعضهم عن بعض، فسالم وأبو سلمة ويحيى تابعيون معروفون، وعكرمة بن عمار أيضا تابعي، وهو الذي ترجمنا له الآن قبل قليل: سمع الهرماس بن زياد الباهلي الصحابي رضي الله تعالى عنه، وفي سنن أبي داود التصريح بسماعه منه، فإذا هو تابعي. فاجتمع في هذا الإسناد أربعة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، وهذا هو الموطن الثالث الذي يمر معنا في صحيح مسلم، يروي فيه أربعة من التابعين بعضهم عن بعض. هذا ما يتعلق بالرجال وببعض الفوائد المتعلقة بالإسناد. وأما بالنسبة للحديث وما يتعلق فيه من المعاني، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: مراد مسلم بإيراد هذه الأحاديث هنا مراده الاستدلال بها على وجوب غسل الرجلين، وأن المسح لا يجزئ، وقد ذكرنا في الدرس الماضي وفي دروس الفقه السابقة أن هذه المسألة من المسائل الخلافية التي اختلف الناس فيها، هل الواجب في الرجلين الغسل أم الواجب المسح؟ في الدرس الماضي تكلمنا على هذا الموضوع بإيجاز، وفي درس الفقه تكلمنا عنه بالتفصيل، اختلف الناس فيها على مذاهب. فذهب جمع من الفقهاء من أهل الفتوى في الأعصار والأمصار إلى أن الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ مسحهما، ولا يجب المسح مع الغسل. وهذا يكاد يكون إجماعا، ولا يقول الإمام النووي: ولم يثبت خلاف هذا عن أحد يعتد به من أهل السنة والجماعة، يعتد به في الإجماع. وبناء على ذلك صار كالإجماع في أن الواجب في الرجلين أم تغسل إلى الكعبين، وأنه لا يجب المسح مع الغسل. وقالت الشيعة: الواجب مسحهما. وقال ابن جرير الطبري والجبائي رأس المعتزلة: يتخير بين المسح والغسل. وقال بعض أهل الظاهر: يجب الجمع بين المسح والغسل. وتعلق هؤلاء المخالفون للجماهير بما لا تظهر فيه دلالة. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى إنه قد بين هذه المسألة في شرحه للمهذب، أي في المجموع، كما بينها في مواطن أخرى من كتبه، وليس المراد هنا أن يشرح هذه المسألة من الناحية الفقهية، وإنما يريد أن يتكلم عنها، عن الأحاديث، من حيث أو من خلال الموضوع الذي تعرضت له فقط، دون الإشارة إلى المسألة الخلافية والأدلة فيها، لأن البحث ينقلب إلى بحث فقهي بدل من بحث حديثي. ولكنني أذكركم بأننا ذكرنا حينما تكلمنا على هذه المسألة أن أهم الأدلة التي يستدل بها المخالفون في هذه المسألة هي الآية القرآنية: وأرجلكم إلى الكعبين، بقراءة الجر عطفا على وامسحوا برؤوسكم. وقد بينت أنا أيضا حين الكلام على هذه المسألة في دروس الفقه كل ما يتعلق بها، فلا داعي لإعادتها مرة ثانية. فقول النبي صلى الله عليه وسلم هنا: ويل للأعقاب من النار، تواعد النبي صلى الله عليه وسلم بالنار لعدم طهارتها. ولو كان المسح يكفي، لو كان المسح يكفي لطهارتها لما كان فيه وعيد بترك الغسل، لما كان فيه وعيد بترك الغسل. هنا الوعيد منصب على ترك الغسل، أنهم ما غسلوا أقدامهم أو أعقاب أقدامهم. فلو كان المسح يكفي لما رتب النبي صلى الله عليه وسلم الأعقاب، لما رتب دخول النار على ترك غسل الأعقاب. فترتيب دخول النار على ترك الغسل يدلنا على أن الغسل واجب، فهذا من الأدلة التي استدل بها أهل السنة على وجوب غسل العقل. ثم قال: هكذا الوضوء، فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم. فقد أساء وظلم، إذا زاد عليه أو نقص منه فقد أساء وظلم. قال الإمام النووي: هذا حديث صحيح، أخرجه أبو داود وغيره بأسانيدهم الصحيحة، وهذا دليل صحيح صريح على أن الواجب في الرجلين هو الغسل وليس المسح، وأن من مسح فقد أساء وظلم ووضوءه لا يكون صحيحا. وأما معنى الحديث على الجملة فهو واضح ما يحتاج إلى زيادة بحث. النبي عليه الصلاة والسلام ينبه أصحابه إلى أن الإنسان إذا أراد أن يعمل العبادة فيجب عليه أن يسبغها وأن يتمها، وأن يتنبه لبعض المواطن التي ربما تخفى عليه كالأعقاب، لأن الإنسان إذا غسل مقدم قدمه ربما يغفل عن مؤخرتها ولا ينتبه لها. فالنبي عليه الصلاة والسلام ينبههم إلى هذا ويبين لهم أن ترك أي جزء من أجزاء القدم بدون غسل يؤدي إلى ترك الوضوء بأسره، ومن ثم ينبني عليه عدم صحة الصلاة. ونبه العلماء بهذا الحديث نبه العلماء إلى مواطن أخرى نبه رضي الله تعالى عليهم عنها، مثل عكن البطن، قالوا يجب على الإنسان أن يتعهد المواطن التي ربما لا يصل إليها الماء في الغسل، والمواطن التي لا يصل إليها الماء في الوضوء كالمكان الذي يكون فوق الشفة العليا في أصل الأنف، هذا المكان ربما لا يصل إليه الماء أثناء الوضوء أو أثناء الغسل، وبناء على ذلك يؤدي إلى عدم صحة الوضوء. فقال يجب عليه أن يتعهد كل موطن من المحتمل ألا يصل إليه الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم توعد من يستهتر بوضوئه ويترك بعض أعضائه بدون غسل توعده بدخول النار. وهذا الباب بذاته سيستطرد الإمام مسلم رحمه الله تعالى بذكره في الباب القادم مع ذكر بعض الفوائد الأخرى التي لم يتعرض لها في هذا الباب. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا سلمة بن شبيب، حدثنا الحسن بن محمد بن أعين، حدثنا معقل عن أبي الزبير عن جابر أخبرني عمر بن الخطاب أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. هذا الباب بمعنى الباب السابق، ولكنه ورد في مناسبة أخرى، ورد في مناسبة أخرى وفي مكان آخر وفي قصة أخرى، ولذلك ذكره الإمام مسلم لكي يوضح به معنى الحديث السابق، وأن التهديد هذا لم يكن منصبا فقط على الأعقاب، يعني أن الإنسان إذا ترك عقبه فإنه يتوعد على ذلك بالنار، وأما إذا ترك غير عقبه كأن ترك مقدم قدمه يكون هذا معفو عنه. لا، أي مكان تركه الإنسان من من أعضاء الوضوء فإن الوعيد يكون منصبا عليه. ولذلك قلت لكم إن الفقهاء نبهوا على المواطن التي قد يغفل الإنسان عنها ولا يصل إليها الماء، نبهوا عليها بأن الإنسان يجب عليه أن يتعهدها وأن يصل الماء إليها. يقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: هذا الحديث فيه فوائد متعددة. الفائدة الأولى أن من ترك جزءا يسيرا مما يجب تطهيره لا تصح طهارته مهما كان هذا الجزء يسيرا ولو كان شعرة واحدة، ولذلك قال علي بن أبي طالب: تحت كل شعرة جنابة فاغتسلوا. يجب عليه أن يوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء جسده في الغسل، لأن كل أجزاء الجسد يجب غسلها حتى ولو كانت تحيته كثيفة كما بينا ذلك في دروس الفقه. وأما بالنسبة للوضوء فأعضاء الوضوء التي يجب غسلها أي جزء من أجزائها لا يصل إليه الماء فإن الوضوء يعتبر باطلا، وبناء على ذلك تعتبر الصلاة المترتبة عليه باطلة. قال النووي وهذا متفق عليه بين العلماء، لا خلاف بين العلماء في أن الإنسان إذا ترك بقعة من عضو من أعضاء الوضوء لم يوصل إليها الماء الوضوء يكون باطلا. طيب، هل التيمم كذلك؟ الوضوء بالماء سهل إيصال الماء إلى جميع أجزاء الجسد، هل التيمم كذلك يجب على الإنسان أن يوصل التراب إلى كل أعضاء التيمم، إلى كل بقعة من بقاع أعضاء التيمم؟ قال الإمام النووي رحمه الله: فمذهبنا ومذهب الجمهور أنه لا يصح تيممه إلا إذا أوصل التراب إلى كل جزء من أجزاء مواطن التيمم، يعني في الوجه وفي اليدين إلى المرفقين. هذا مذهب الشافعية، مذهبنا ومذهب الجمهور. وقد ذكرت لكم إذا كنتم تذكرون حينما تكلمنا على التيمم أن الإنسان إذا كان يلبس الخاتم في يده يجب عليه في الضربة الثانية أن ينزع الخاتم، لأن الغبار لا يدخل تحت الخاتم بخلاف الماء يدخل تحته. قلنا في الضربة الأولى ما يجب عليه نزع الخاتم، ولكن في الضربة الثانية حينما الآن يضرب من أجل فرض اليدين يجب عليه أن ينزع الخاتم، لأنه يجب عليه أن يوصل التراب إلى كل جزء من أجزاء جسده، أي بالنسبة لأعضاء التيمم، الوجه واليدين إلى المرفقين. وأما أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه فلو في هذه المسألة ثلاثة أقوال. أحدها قال ما يجب أن يوصل الماء إلى كل جزء من أجزاء مواطن التيمم، قال إذا ترك أقل من النصف أجزاءه. والرواية الثانية عن أبي حنيفة إذا ترك أقل من قدر الدرهم أجزاءه. والثالثة إذا ترك الربع فما دونه أجزاءه. قال النووي وللجمهور أن يحتجوا بالقياس، حجتهم ليست نصية، ما يوجد عندنا نص يوجب تعميم أعضاء التيمم. قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. لكن هل يجب التعميم؟ التعميم نحن في آية الوضوء استفدناه ليس فقط من ذات الآية، وإنما من مثل هذه الأحاديث: ويل للأعقاب من النار. وإلا كما سمعتم بالأحاديث بعض الصحابة كانوا متعجلين فغسلوا أقدامهم ومسحوا عليها ولم يغسلوا بقية القدم، فالنبي عليه الصلاة والسلام أمرهم بأن يغسلوا أقدامهم كلها. إذن الآية القرآنية وحدها ربما هي فيها دلالة واستدل بها العلماء، لكن ليست نصا في الدليل، تحتمل وتحتمل. الذي جعلها نصا هو الأحاديث التي مرت معنا. ما ورد مثل هذا في التيمم، فهل يجزئ أن يمسح الإنسان معظم العضو بالتيمم في التراب وإذا ترك بعضه ما يضره؟ أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه خالف الجمهور في هذا وقال: إذا ترك ربوعه أو ترك أقل من النصف أو ترك أقل من قدر درهم حسب الروايات الثلاثة المنقولة عنه يجزئه هذا ولا يضره في تيممه. قال النووي: الجمهور قد يحتجون أي على للتيمم بالقياس، كما أننا قسنا أعضاء التيمم على أعضاء الوضوء بالنسبة إلى المرفقين، بالنسبة إلى المرفقين. يعني حينما تكلمنا على الموضوع قلنا إن الآية في الوضوء نصت على غسل اليدين إلى المرفقين: فامسحوا فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. لكن في التيمم قال الله تعالى: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم من، ما قال وبأيديكم إلى المرافق، ما ذكر المرفق. فقاس فقهاء أعضاء التيمم على أعضاء الوضوء فأوجبوا أن يكون المسح إلى المرفقين، أي من جملة الأدلة التي استدلوا بها القياس. وهنا أيضا قاسوا قالوا: كما أنه لا يجزئ أن يترك الإنسان ولو بقعة مهما صغرت لا يجزئه وضوء إذا تركها، كذلك لا يجزئه التيمم إذا ترك أي بقعتين ولو كانت هذه البقعة صغيرة. وفي هذا الحديث دليل على أن من ترك شيئا من أعضاء الطهارة ولو كان جاهلا جهله ما يعذره، جهله ما يعذره، لأنه ما دام ينشأ بين العلماء يستطيع أن يسألهم وأن يستفيد منهم، ما يعذر بهذا الجهل. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. الحديث أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه فأبصره النبي عليه الصلاة والسلام فقاله ارجع فأحسن وضوءك، فرجع ثم صلى. فلو كان الجهل يعذر أو يعذر صاحبه لعذره النبي عليه الصلاة والسلام، ولكن أمره أن يرجع وأن يتوضأ وأن يحسن وضوءه حتى تصح صلاته. وكذلك الرجل الذي كان يسيء صلاته، النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وكرر عليه هذه المسألة عدة مرات حتى علمه بعد ذلك كيف يصلي. قال وفيه، قال الإمام النووي رحمه الله، وفيه من الفوائد تعليم الجاهل والرفق به، كما علم النبي عليه الصلاة والسلام هذا الأعرابي أدب الوضوء. فإذا رأى الواحد منا إنسانا جاهلا ما يجب عليه أن يغلظ له في القول وأن يوبخه، لا، يجب عليه أن يترفق به وأن يعلمه، لأن العلم بالتعلم، والإنسان ما يولد من بطن أمه عالما، وإنما يتعلم الناس من الناس. قال النووي وقد استدل به جماعة على أن الواجب في الرجلين الغسل دون المسح، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال ارجع فأحسن وضوءك، ولكن ما فيه دلالة. النبي عليه الصلاة والسلام ما قال ارجع فاغسل قدميك، كما ذكرنا في حديث أبي داود الآن ذكرناه في الباب السابق، ذاك نص على وجوب غسل القدمين، هنا ما فيه نص على غسل القدمين. ولذلك قال النووي وقد استدل، هذه إشارة إلى أن هذا الاستدلال ضعيف. نحن كما قلت لكم أكثر من مرة، أصحابنا حينما يستدلون على المسألة يستدلون عليها بأدلة ضعيفة ويستدلون عليها بأدلة قوية، نحن نسلم المسألة لأنها ثابتة بدليل معروف سليم وصحيح، ولكن لا مانع عندنا أن ننبه على أن أصحابنا يستدلون بأدلة لا دلالة فيها، فكونهم من أصحابنا وكونهم من جماهير الفقهاء، كون مذهب أهل السنة والجماعة هذا غسل القدمين، ليس معنى هذا أن كل كلمة يستدلون بها تكون واضحة الدلالة، فما كان واضح الدلالة سلمنا، وما كان ضعيف الدلالة نبهنا عليه الناس حتى لا يغتر به جاهل. ربما يقرأ بعض الناس هذا الدليل فقط في كتاب ما ذكر إلا هذا الدليل، فيأتي إليه رجل من أصحاب الأهواء كالشيعة مثلا ويقول له أنت تستدل بهذا، هذا لا دلالة فيه، النبي عليه الصلاة والسلام ما قال له اغسل رجليك، وإنما قاله ارجع فأحسن وضوءك، ولو مسح رجله لأحسن وضوءه، ألا يقال هذا؟ يقال هذا. ولذلك يجب علينا أن ننبه الناس، نقول نعم استدل أصحابنا بهذا لكن لا دلالة فيه، الواقع ما فيه دلالة، نحن ما نريد أن نحشر أدلة ولو كانت لا تدل، عندنا من الأدلة الصحيحة الصريحة ما يكفي، فلا داعي لأن نحشر دليلا لا يمكن أن يستدل به. فالإمام النووي رحمه الله يقول استدل بعض أصحابنا بهذا ولكنه لا دلالة فيه كما ترون. قال واستدل القاضي عياض رحمه الله تعالى وغيره بهذا الحديث على وجوب الموالاة في الوضوء، على وجوب الموالاة في الوضوء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك، ولم يقل اغسل الموضع الذي تركته. نحن نعلم أن المالكية يوجبون الموالاة، حينما تكلمنا على سنن الوضوء قلت إن مذهبنا ومذهب الجمهور أن الموالاة سنة وليست بواجبة، وقد أوجبها الإمام الشافعي في مذهبه قديم، ولكن في مذهبه الجديد الموالاة ليست بواجبة. والمالكي الإمام مالك والمالكي قالوا بوجوب الموالاة. أيضا كما أننا ذكرنا قبل قليل بأن بعض أصحابنا استدل بدليل لا ما فيه دلالة، استدلوا بهذا الدليل على وجوب الغسل ولا دلالة فيه، استدل القاضي عياض بهذا الحديث على وجوب الموالاة ولا دلالة فيه. قاضي عياض يقول النبي عليه الصلاة والسلام قال للصحابي أو للأعرابي ارجع فأحسن وضوءك، ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل له ارجع فاغسل البقعة التي تركتها من قدمك. انظر كيف يستدل القاضي عياض، يقول القاضي عياض النبي قال ارجع فأحسن وضوءك، ولم يقل له ارجع فاغسل البقعة التي بقيت. لماذا قال القاضي عياض؟ لأنه لو رجع وغسل البقعة يكون قد أخل بالموالاة، يكون قد أخل بالموالاة، هو توضأ وانتهى وجاء ليصلي قطعت الموالاة، فالنبي قال ارجع فأحسن وضوءك. ولو كانت الموالاة ليست واجبة لقال النبي عليه الصلاة والسلام للأعرابي ارجع فاغسل البقعة التي تركتها من قدمك، لقال ارجع فاغسل البقعة التي تركتها من قدمك، لكن ما قال ولا قال ارجع فأحسن وضوءك، هكذا قال القاضي عياض. ولكن الواقع أن هذا لا دلالة فيه، قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فأحسن وضوءك، طيب أحسن وضوءك يعني بغسل البقعة الباقية، هل معنى ذلك أن النبي قال ارجع فأعد وضوءك؟ لو كانت الموالاة واجبة لكان يجب على النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين، لأن البيان وقت الحاجة ضروري. لو قال لي واحد لا ارجع فأحسن وضوءك وكنت قد تركت بقعة الآن من قدمي، ارجع وأغسل البقعة وأكون قد أحسنت وضوئي، وليس له أن يقول لي أنا قلت لك أحسن وضوءك يعني أعد وضوءك، فرق ما بين أعد وبين أحسن. كلمة أحسن تحتمل وتحتمل، تحتمل ربما تحتمل أن يعيد الوضوء وربما تحتمل أن يتمم الوضوء، والدليل إذا كان يتطرق إليه الاحتمال كما تعرفون كل دليل تطرق إليه الاحتمال كساو ثوب الإجمالي وسقط به الاستدلال، لا نستدل به نحن على عدم وجوب الموالاة بقولنا أحسن يعني أتمم، ولا يستدل به مالك على وجوب الموالاة بحمله أحسن على معنى أعد، لأن الكريمة تحتمل هذا وتحتمل هذا، وما دامت تحتمل الأمرين فلا دلالة فيها لا لنا ولا له. مثل كلام السيدة عائشة بأنها لمست باطن قدم النبي صلى الله عليه وسلم وهو في ليلة النصف من شعبان، يقولون بأن لمس الرجل للمرأة ليس ناقضا للوضوء لأن السيدة عائشة لمست قدمه، نحن نقول هل لمسته من فوق حائل ولا لمسته من غير حائل؟ والإنسان لم يلبس ثوبه ودشداشته تنزل فوق قدمه، هذا إذا لم يلبس الجورب، فكيف به إذا لبس الجورب؟ ألا يحتمل أنه كان يلبس الجورب؟ ألا يحتمل أن إزاره كان قد نزل فوق قدمه؟ ألا يحتمل أن ثوبه كان قد نزل فوق قدمه؟ ألا يحتمل أنه كان بيدها حائل؟ كل هذه الاحتمالات واردة، ويحتمل أنها لمسته مباشرة. لو ثبت عندنا أنها لمست قدمه مباشرة عند ذلك نقول انتهت المشكلة ولا خلاف في المسألة، لكن ما دام الدليل يحتمل هذا ويحتمل هذا، الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال كساه ثوب الإجمال وسقط به الاستدلال، لا نحن نستدل على أن هذا اللمس ليس ناقض ولا غيرنا يستدل على أن هذا اللمس ليس بناقض. ولذلك قال النووي رحمه الله تعالى وهذا الاستدلال ضعيف أو باطل، فإن قوله صلى الله عليه وسلم أحسن وضوءك محتمل للتيمم والاستئناف، وليس حمله على أحدهما بأولى من حمله على الآخر، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.